والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. اشتمل هذا البيت على نوعين من أنواع الحديث، وهما الحديث المعضل والحديث المدلس. فأما المعضل فقد قال فيه: والمعضل الساقط منه اثنان. لابد أن نضيف قيدا مهما جدا لهذا التعريف، وهو قولنا على التوالي. فالحديث المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا بشرط التوالي، لابد أن يكون هذا السقط على جهة التوالي حتى يصح أن نقول في الحديث معضل. وأيا كانت صورة هذا السقط، سواء كان في وسط الإسناد أم في أوله أم في آخره، طالما أنه تحقق فيه شرط الإعضال فإن الحديث في هذه الحالة يقال فيه معضل. وإن كان قد يقال فيه معلق أيضا لو كان السقط من بداية الإسناد، أو يقال فيه مرسل إن كان في طرفه الذي يكون فيه الصحابي. المهم أنه يصح عندنا في هذه الحالة أن نسميه معضلا، كمثل الإسناد الذي نمثل به كثيرا من قول البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس. فلو أن صورة الإسناد مثلا كانت أن البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أنس، ففي هذه الحالة يكون الإسناد ماذا؟ معضلا، لأنه سقط فيه اثنان من الرواة على جهة ماذا؟ على جهة التوالي. طيب لو كان السقط على غير صفة التوالي، لو سقط مثلا مسدد ثم سقط قتادة، فماذا نقول في هذا الإسناد؟ قلنا من قبل ماشي، بالنسبة لمسدد معلق ماشي، لكن خلينا نقول مثلا نعم هو منقطع، أحسنت، لكن يعني علشان بس الصورة تبقى يعني أوضح شوية. لو كان السقط مثلا من عند يحيى، عند يحيى بن سعيد القطان، ومن عند قتادة أيضا، فماذا نقول في هذا الإسناد؟ منقطع، يقال فيه منقطع، لا يقال فيه معضل حتى يكون السقط ماذا؟ على جهة التوالي. والمعضل من أنواع الضعف الشديد الذي لا يصلح للجبر ولا التقوية، فتنبه. النوع الثاني الذي وقع في هذا البيت هو الحديث المدلس. قال فيه الناظم رحمه الله: وما أتى مدلسا نوعان، فتكلم على التدليس من خلال أنواعه. والتدليس في أصله هو إخفاء شيء ما، ولهذا يقال فيه من جهة اللغة يقال الدلس هو اختلاط الظلمة بالنور. فالتدليس يشتمل على نوع من التعمية والخفاء، وصوره متعددة. ذكر منها الناظم رحمه الله صورتان، وسنقتصر عليهما إن شاء الله لمناسبة المقام. قال: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. هذا هو النوع الأول من أنواع التدليس، وهو ما نقول فيه تدليس الإسناد. فتدليس الإسناد هو كما قال الناظم رحمه الله الإسقاط للشيخ، أن يسقط الراوي شيخه المباشر الذي سمع منه الحديث مباشرة، وأن ينقل عمن فوقه بصيغة محتملة كعن وأن، فلا يجوز له أن يقول حدثنا أو سمعت، وإلا فسيعد كذابا. ولهذا فإنه يأتي بصيغة محتملة للسماع، كمثل عن أو أن أو قال أو نحو ذلك من الصيغ المحتملة للسماع. فمثلا في الإسناد الذي ذكرناه آنفا، لو كانت صورته أن البخاري قال حدثنا مسدد عن شعبة مثلا، ففي هذه الحالة يعد الإسناد مدلسا، ولكن بشرط أن يكون الشيخ الذي يعزى إليه مباشرة بصيغة التي تحتمل السماع، لابد أن يكون شيخا قد ثبت لقاؤه للذي روى عنه. يعني سنفترض مثلا أن مسددا قد لقي شعبة مثلا، وكان شعبة من مشايخه الذين سمع منهم وأخذ عنهم بعض الأحاديث، فإذا حدث عنه بواسطة يحيى ثم أسقط يحيى من الإسناد، فهذا هو الذي نقول فيه التدليس. فتحصل عندنا أن تدليس الإسناد ما صورته؟ أن يأتي الراوي إلى شيخ قد لقي وسمع منه بالفعل ولو حديثا واحدا، ثم روى عنه بعد ذلك حديثا آخر أو أحاديث بواسطة، فأسقط هذه الواسطة وارتقى إلى شيخه المباشر بصيغة محتملة للسماع، فهذا هو الذي نقول فيه تدليس. نقول فيه تدليس، ونقول فيه تحديدا تدليس ماذا؟ تدليس الإسناد. واضح هذا؟ نعم. النوع الثاني قال فيه: والثاني لا يسقطه لكن يصف إسناده بما به لا ينعرف. هذا هو الذي نقول فيه تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ ما هو؟ أن يأتي الراوي إلى شيخه فلا يسقطه من الإسناد، ولكن يصفه بصفة فيها تعمية لأمره، فيكون شيخه هذا معروفا باسمه فيكنيه، أو يكون معروفا بكنيته فيسميه، أو يكون معروفا بنسبة إلى بلد معين فينسبه إلى غيرها، وهكذا. فمثلا يكون شيخه معروفا باسمه مثلا كمحمد بن إبراهيم، وتكون له كنية غير معروفة كأبي إسحاق مثلا، فيقول حدثنا أبو إسحاق. طيب من أبو إسحاق هذا؟ هذا يحتاج إلى معرفة. أو العكس، أن يكون معروفا بكنيته مشهورا بها لا باسمه، فيقول حدثنا محمد بن إبراهيم. أو أن يكون معروفا بالنسبة إلى القاهرة مثلا، يقال فيه محمد بن إبراهيم القاهري مثلا، ولكن يعرف عنه مثلا أنه عاش فترة في الإسكندرية، أو عاش فترة في قنا، أو عاش فترة في كذا أو كذا، فيقول الإسكندراني أو القناوي أو نحو ذلك. فهذا تدليس من جهة النسبة، فهذا هو الذي نقول فيه تدليس الشيوخ. وفيما يتعلق بحكم التدليس، فالمدلس لا يقبل حديثه إذا كان على صورة التدليس التي نتكلم فيها، الصورة المحتملة للسماع. فإذا قال عن أو أن أو قال أو نحو ذلك من الصيغ المحتملة للسماع، فإن حديثه يرد إذا كان ثقة بطبيعة الحال، وإلا فإذا جمع بين الضعف والتدليس فإن حديثه سيكون مردودا حتى ولو صرح بالسماع. ولكن نتكلم على المدلسين الثقات، فمن كان ثقة ولكن عرف بالتدليس فإن عنعنته ترد لا تقبل، إلا إذا كان معروفا من شأنه أنه لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة فإن عنعنته تقبل، أو كان معروفا عنه أنه يدلس في القليل النادر كسفيان الثوري فإن عنعنته أيضا تقبل. وأما إذا كان مكثرا من التدليس، لا سيما إذا كان يسقط الضعفاء في تدليسه، فإن عنعنته في هذه الحالة لا تقبل. والمدلس من أنواع الضعف التي تصلح للتقوية، فإذا كان الإسناد يشتمل على تدليس ولم تكن فيه علة أخرى سوى هذا، وكان المدلس معروفا بأنه لا يسقط الضعفاء مثلا، الضعفاء الذين هم شديدو الضعف، وإذا كان معروفا بأنه لا يسقط الكذابين أو المتهمين، فإن تدليسه في هذه الحالة يصلح للجبر والتقوية. قال رحمه الله: وما يخالف ثقة به الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. هذا فيه أيضا نوعان من أنواع الحديث، وهما الشاذ والمقلوب. فأما الشاذ فقد قال فيه: وما يخالف ثقة به الملا، فاشتمل حده هذا على ثلاثة أشياء: الأول المخالفة، والثاني أن تكون هذه المخالفة من قبل ثقة، والثالث أن تقع هذه المخالفة للملأ. كلمة الملأ هنا مخففة من الملأ بالهمس، والملأ يمكن أن يقصد بهم علية الناس من الثقات الأثبات المتقنين الأئمة، ويمكن أن يقصد بهم الجمع من الرواة بشكل عام، سواء كانوا على هذه الطبقة العالية، على هذه الرتبة العالية أم لا. وهذا التعريف للشاذ هو المعتمد المعمول به عند العلماء، وأصله في تعريف الإمام الشافعي رحمه الله. قال رحمه الله: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الراوي ما لا يروي غيره، وإنما الشاذ أن يروي الراوي ما يخالف رواية غيره. فليس الشاذ عندنا الفرد، ليس الشاذ بمعنى المطروح المردود، ما يتفرد به الراوي إذا كان أهلا للتفرد بالطبع، إذا كان ثقة أو صدوقا، ليس هذا هو الشاذ المردود، وإنما يمكن أن يقال فيه شاذ مثلا على معنى التفرد، ولكن لا نعني بذلك أنه مردود لا يقبل. وأما الشاذ المردود الذي لا يقبل والذي هو من أسباب الضعف، فهو الذي تقع فيه المخالفة. فلا بد أن تكون هذه المخالفة ابتداء من شخص مقبول، لأن المخالفة لو كانت من شخص مردود فهذا هو الذي نقول فيه المنكر كما سيأتي إن شاء الله. فلا بد أن تكون المخالفة من قبل شخص مقبول سواء كان ثقة أم صدوقا، ولا بد أن تقع لمن هو أولى منه، سواء كانوا جمعا كثيرا أم حتى كان راويا واحدا، طالما أن هذا المخالف أولى من المخالف. يعني مثلا في الإسناد الذي ذكرناه آنفا بالنسبة لرواية مسدد عن يحيى. فمسدد يروي الحديث عن يحيى على الصورة التي نذكرها دوما، عن شعبة، عن قتادة، عن الناس. نفترض أن مسددا في هذه الرواية بعينها خالف جمعا كثيرا من الثقات الأثبات المتقنين، رأوا الحديث عن شيخه الذي هو يحيى عن شعبة عن قتادة مرسلا، لم يذكره أنس رضي الله عنه. ففي هذه الحالة نقول في رواية مسدد رواية ماذا؟ شاذة، غير مقبول. طيب، نفترض أن مسددا خالف راويا واحدا فقط، ولكنه أثبت منه وأحفظ منه وأعلم بشيخه منه على وجه لا يمكن معه الجمع بين الروايتين، فإننا نعتبر أيضا أن رواية مسدد تعتبر رواية شاذة. وقضية الجمع هذه أيضا شرط ذكره بعض العلماء، ويمكن أن نمثل له مثلا بما إذا كان الراوي يحتمل أن تتعدد عنه الأسانيد. يعني مثلا يحيى بن سعيد القطان إمام كبير حافظ واسع الرواية، فإذا روى مسدد عنه مثلا على الوجه السابق على وجه الوصل، وروى شخص آخر عنه على جهة الإرسال، فإنه يمكن أن يكون الوجهان صحيحين. ففي هذه الحالة هذه طريقة من طرق الجمع، فإننا نلجأ في هذه الحالة إلى الشذوذ، لا نقول شذ مسدد أو شذ فلان أو شذ فلان، طالما أن الجمع ممكن في هذه الجزئية. وطبعا الكلام الذي أذكره لكم إنما هو كلام عام على سبيل التقعيد، وإلا فمباشرته تحتاج إلى تطبيق وممارسة للأسانيد. فهذا هو الحديث الشاذ، والشاذ كما ذكرت لكم من أنواع الضعف، وهو كذلك من أنواع الضعف الشديد الذي لا يصلح للجبر والتقوية. لماذا؟ لأن شرط الضعف الذي يصلح للجبر والتقوية أن يكون فيه احتمال للإصابة. هذا الراوي الضعيف مثلا الذي يتفرد برواية معينة كأمثال من يكون فيه سوء حفظ مثلا أو نحو ذلك، إذا تفرد برواية معينة فإنه يمكن أن يكون قد أصاب فيها ويمكن أن يكون قد أخطأ. لأجل هذا نقول هذا يصلح للجبر والتقوية. وأما ما يترجح عندنا أن الراوي قد أخطأ فيه بالفعل فهذا لا يصلح للتقوية بطبيعة الحال، لأنه خطأ محض ووهم محض. فهذا هو الشاذ الذي نتكلم فيه. الشاذ يترجح عندنا أن الراوي فيه أخطأ فعلا، وبالتالي لا يصلح الشاذ للتقوية والجبر. وأما النوع الثاني الذي جاء في هذا البيت فهو الحديث المقلوب، قال فيه: والمقلوب قسمان تلا، أي إن المقلوب على قسمين. ما هما؟ قال في البيت الذي جاء بعده: إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. هذان قسمان ذكرهما للمقلوب، وهما مقلوب الرواة أو ما يتعلق بقلب أسماء الرواة، ومقلوب الأسانيد والمتون ما يتعلق بقلب الإسناد والمتن. فالقسم الأول الذي هو إبدال راو براو آخر، أن يكون الحديث مثلا معروفا من رواية فلان فيذكر مكانه فلان آخر، أو كمثل ما ذكره العلماء أن يكون الراوي في الحديث مثلا كعب بن مرة فيقال مرة بن كعب، محمد بن إبراهيم إبراهيم بن محمد، محمد بن أحمد أحمد بن محمد، وهكذا. فهذا قلب في أسماء الرواة. وأما قلب الإسناد للمتن فصورته أن يكون المتن معروفا بإسناد معين فيذكر له إسناد آخر، والعكس بالنسبة للإسناد، أن يذكر للإسناد الأول متن آخر، كالقصة المشهورة التي ذكرت بالنسبة للإمام البخاري رحمه الله في قصة امتحانه ببغداد لما قلبت عليه الأسانيد والمتون حتى يختبر حفظه. وهذه القصة يعني بعض العلماء يتكلم فيها من جهة ثبوتها، يعني الشاهد أن هذا يصلح كتمثيل لما نتكلم فيه. فمثلا الإسناد الذي ذكرناه آنفا له متن معين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، فنأتي بهذا المتن نركب عليه إسنادا آخر. يقول البخاري مثلا: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر. ونأتي بالمتن الأول الذي هو للإسناد الأول فنركبه على متن على إسناد آخر، وهكذا. وطبعا هذا لا يجوز على جهة التعمد، كما قال العلماء لا يجوز أن يحصل هذا عمدا، وإنما يسوغ لمسوغ كامتحان مثلا أو نحو ذلك. قال رحمه الله: والفرض ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي. هذا هو الحديث الفرد، وله تعلق بالحديث الغريب الذي تكلمنا فيه من قبل. فالفرض يقول فيه ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، وهذا هو الذي نقول فيه الفرض النسبي، لأن الفرض عندنا ينقسم عموما إلى قسمين، فرض مطلق وفرض نسبي. فأما الفرض المطلق، وإن شئت فقل الغريب المطلق، فهو الذي يقع فيه التفرد في الجهة التي يكون فيها الصحابي في أصل السند، كمثل حديث الأعمال، فهذا يقال فيه فرض مطلق أو غريب مطلق. وأما الفرض النسبي أو الغريب النسبي، فهو الذي يقع فيه التفرد في طبقة معينة أو في مقام معين. فمثلا يروي الحديث صحابي معين ويشتهر هذا الحديث عنه، فيرويه عنه جمع كثير من الرواة، ولكن نأتي إلى راو معين من هؤلاء الرواة لا يرويه عنه إلا فلان. فمثلا أبو هريرة رضي الله عنه يروي حديثا معينا، يرويه عن أبي هريرة مثلا حميد بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وسعيد المقبوري وغير ذلك من الرواة الذين يأخذون عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم نأتي إلى أحد هؤلاء الرواة فيتفرد عنه راو معين، مع أن غيره من الرواة قد روى عنه جمع كثير، فيروي هذا الحديث مثلا عن سعيد بن المسيب جمع كثير من الرواة، ويرويه عن سعيد المقبوري جمع كثير من الرواة، ولكن يرويه عن حميد بن عبد الرحمن راو بعينه، فهذا يقال فيه فرد نسبي أو غريب نسبي، لأن الغرابة ليست في أصل الإسناد، ليست في أصل الحديث، وإنما وقعت في مقامات معينة أو في صور معينة. ومن صور الفرد النسبي مثلا كما يقول العلماء ما يتفرد به أهل بلد بعينه، يقال تفرد به أهل مكة، تفرد به أهل المدينة، تفرد به أهل الشام، يقال هذا إسناد مكي، هذا إسناد مدني، هذه سنة شامية، أي تفرد برواياتها أهل الشام، فهذا أيضا مثال من أمثلة الفرد النسبي. قال وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. هذا هو الحديث المعلل، قال فيه وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. فالحديث المعلل يعرف عند المحدثين بأنه ما كانت فيه علة خفية غامضة، ولهذا يقول العلماء في تعريف المعلل أو في تعريف العلة بوجه عام سبب خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. طيب، هذه هي العلة التي تقدح في صحة الحديث، هي علة خفية ليست بظاهرة. نفهم من هذا أنه قد تكون هناك علة ظاهرة في الإسناد، قد تقدح في الحديث وقد لا تقدح، على حسب النظر في درجة هذه العلة وتأثيرها على الحديث. المهم أن العلة بالدرجة الأولى سبب خفي ليس ظاهرا في الإسناد، ليس ظاهرا في المتن، يحتاج إلى تتبع وسبق وجمع لطرق هذا الحديث حتى يتوصل إلى هذه العلة، هذا هو ما نتكلم فيه. فالإسناد السابق مثلا الذي نمثل به كثيرا صورته مستوية لا إشكال فيه، الإسناد متصل والرواة عدول ضابطون، هذا لا إشكال فيه، ولكن بجمع طرق الحديث مثلا تبين أنه معلول، تبين كما ذكرت لكم آنفا أن مسددا قد خولف، وأن الصواب في هذا الإسناد الإرسال لا الوصف. ففي هذه الحالة نقول في رواية مسدد إنها رواية شاذة كما سبق، أو يقال فيها أيضا رواية معلولة، أو يقال في إسناده إسناد معلول، واضح هذا. فالعلة لا يتوصل إليها، إذا تكلمنا على العلة الخفية لا يتوصل إليها إلا بعد ماذا؟ بعد جمع الطرق وسبرها، لا يتوصل إليها هكذا بادي الرأي. والحديث المعلل أيضا من الأحاديث شديدة الضعف التي لا تصلح للتقويم، لأن الخطأ فيه مرجح على حسب ما ذكرنا في الشاذ سواء بسواء، الخطأ فيه يكون مرجحا واضحا ظاهرا، فلا يصلح للتقوية بطبيعة الحال. قال وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. هذا هو الحديث المضطرب، وهو كما قال الناظم رحمه الله ما يكون فيه اختلاف في سنده أو متنه. فالاختلاف في الإسناد ما صورته؟ أن يختلف على شيخ معين فيروى الحديث عنه على أوجه متعددة، يقال فيه مثلا عن فلان عن فلان، ثم يقال عنه عن فلان آخر، ثم يقال عنه عن فلان بإسقاط الشخص الثاني، ثم يقال عنه بزيادة شخص ثالث، وهكذا. فهذه أوجه مختلفة تروى عن شيخ واحد، فهذا هو الذي نقول فيه مضطرب، هذا هو الاضطراب في الإسناد. وأما الاضطراب في المتن فصورته أن يروى المتن على صفة معينة أو على لفظ معين ثم يروى على لفظ آخر مغاير له تماما، كالمثال الذي يذكره العلماء وهو ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في المال لحقا سوى الزكاة، ثم ذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في المال لحقا سوى الزكاة، ليس في المال حق سوى الزكاة وإن في المال لحقا سوى الزكاة. طيب كيف يجمع بين هذا وذاك؟ هذا اضطراب ظاهر، فهذا اضطراب في المتن. فالحديث المضطرب الذي نتكلم عليه سواء كان مضطربا في الإسناد أو في المتن أيضا من ألوان الضعف الشديد، ولكن شرط الاضطراب المسقط للحديث على هذه الحيثية أن تكون الأوجه متساوية في القوة بحيث لا يمكن الجمع أو الترجيح، وهذا أيضا يدرك بالمباشرة والصبر. فمتى أمكن الجمع فالاضطراب، ومتى أمكن الترجيح فالاضطراب، نعمل بالراجح ونترك المرجوح. وإنما الاضطراب الذي نتكلم فيه هو ما لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح، أن تكون عندك الأوجه مختلفة ومتساوية في القوة، لا تستطيع أن تحكم لوجه على وجه ولا لراو على راو، ولا تستطيع أن تجمع بين هذه الطرق المختلفة. قال: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا هو الحديث المدرج، وصورته أن يأتي شيء من بعض ألفاظ الرواة فيتصل بمتن الحديث، وهذا هو المدرج في المتن. فصورة المدرج في المتن أن يروي الراوي الحديث فيذكر المتن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ثم يزيد في بعض ألفاظه شيئا من عنده هو على سبيل تفسير لمشكل مثلا، أو على سبيل إيضاح لشيء ما، أو على سبيل الامتحان إن قصد بذلك امتحان معين، هذا هو المقصود بالمدرج. كالحديث المتفق على صحته في صفة بعث النبي صلى الله عليه وسلم ونزول جبريل عليه السلام إليه، لما قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث في غار حراء، فقال الزهري وهو راوي هذا الحديث: والتحنث التعبد، فزاد هذه اللفظة من عنده في متن الحديث على سبيل ماذا؟ على سبيل التفسير، فهذا يقال فيه مدرج في المتن. وهناك أيضا مدرج في السند، وصورتها يعني تحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى يعني شرح كتابي حتى تتصور إن شاء الله، لكن سأحاول أن أقربها. الإدراج في الإسناد له صور متعددة، منها أن يروي الحديث عدد من الرواة ولكن لا يختلفون، ولكن لا يتفقون في صفة روايتهم، فيكون بعضهم قد زاد على بعض في الرواية، فيأتي راو فيروي الحديث عن هذا الجمع ويضع فيه هذه الزيادة فيوهم أن هذه الزيادة قد اتفق عليها الجميع. يعني مثلا عندنا محمد وأحمد ومحمود، محمد يروي الحديث على صفة معينة، يرويه مثلا عن سين عن صاد مثلا، وكذلك يفعل أحمد، ولكن يأتي محمود فيقول عن سين عن صاد عن عين، يزيد شخصا ثالثا، فيأتي راوي معين فيقول: حدثني محمد وأحمد ومحمود، فيذكر الإسناد عنهم بالزيادة، يجعل الزيادة من قولهم جميعا، من روايتهم جميعا، وهي في الحقيقة من إيه؟ من قول واحد فقط منهم، فهذا هو الذي نقول فيه مدرج في الإسناد. قال: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فعرفه حقا وانتخه. هذا هو الحديث المدبج، وصورته أن يروي كل قرين عن أخيه، هذا هو المقصود بقوله وما روى كل قرين عن أخه أي عن أخيه. طيب من هم الأقران؟ الأقران هم المتقاربون في السن والأخذ، أن يكون عندنا راويان مثلا تقاربا في السن والرتبة والأخذ عن المشايخ، فهناك أقران من الصحابة مثلا، الصحابة كلهم يعتبروا أقرانا لأنهم جميعا أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومراتبهم تعتبر متقاربة إلى حد ما. وهناك أقران أيضا في التابعين، وهناك أقران في أتباع التابعين، وهناك أقران في من جاء بعد ذلك من الأئمة. فمتى تحققت صفة يعني القرانة إن صح التعبير، متى جاز لرجل أن يكون قرينا لرجل آخر، فروى كل واحد منهم عن الآخر، فهذا هو الذي يسمى المدبج. فعندنا فرق بين رواية الأقران وبين المدبج. رواية الأقران أن يروي صحابي عن صحابي مثلا، أن يروي أبو هريرة عن عائشة رضي الله عنهما، فهذا ابتداء يقال فيه رواية الأقران. فإذا حصل العكس، إذا روت عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنهما، فقد صارت الرواية عندنا يقال فيها من جهة الاصطلاح مدبج. والمدبج في أصله مأخوذ من ديباجتي الوجه لتقابلهما واقتراب إحداهما من الأخرى، لأجل هذا قلنا في هذا النوع إنه مدبج. وقوله وانتخه أي افخر به، افخر بمعرفة هذا النوع من أنواع الحديث. نقف هنا إن شاء الله. بارك